السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عُهدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 23 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 والألف، واثنتين وثلاثين بعد 400 والألف، وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليه الدرس 18 من الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله: ما دليل البعث من القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ جواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الآيات وقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة.
الوقف الذي قطع الأخ النفس فيه عدة مرات بسبب طول الآية، ثم كل مرة يقف ويساعده النفس، لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ طيب، هل لو قرأ فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم وقف، ثم قال: ولم يعي بخلقهن، ثم وقف، بقادر على أن يحيي الموتى، إلى تمام الآية، ما كان واضح بين؟ يكون واضح فما يكون واضح. دائما وقف القرآن يا إخوان، بعض الناس يظنون أن الوقف حكم لفظي، وليس حكم لفظي. وكم من إنسان يشار إليه في تجويد القراءة لكنه لا يحسن الوقف. فالوقف عامته مبني على المعاني، وأحسن الناس وقفا أحسنهم للقرآن فهما. أحسن الناس وقفا أحسنهم للقرآن فهما. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. تمام؟ يسمعون الناس يقرؤون هكذا. فلو قرأ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، هذا هو الصحيح معنى، يعني النفاق موجود في الأعراب وفي أهل المدينة، وكلا الطائفتين مرضوا يعني عتوا في النفاق. فالوقف الصحيح لها هكذا. بعض الناس تجده يقف وقوفا تدل على خلل في الفهم، وليس المقصود خلل الفهم أنه لا يدرك، بل ربما يقرأ بدون حضور قلب. فمرة صليت وراء رجل فقرأ في آخر سورة الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل من يشاء في رحمته الظالمين، ثم وقف. يعني الظالمين يدخلون في الرحم، هو لا يقصد هذا، لكن الوقف. يقول لي الشيخ محمود ميرة أنه صلى وراء رجل فقرأ في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل. يقول: فلما خلصت من الصلاة قلت يوسف أكل المتاع ولا الديب أكل يوسف؟ يقولون فقال: لا أنا ما قصدت هذا، القصد شيء، لكن الإنسان يقرأ هكذا بدون قلب. وقد يدعو الإنسان بدون قلب، لأن الناس صاروا يجرون مع الأنغام بدون حقيقة المعاني. مثل ما ذكر أحد المشايخ يقولون: إذا طال المجلس فالملح تستحب تنشيطا لكم، ولأن المقام داعي. أحد المشايخ صلى وراء إمام، ففي دعائه في قنص رمضان قال: اللهم إنا نعوذ بك من أكل الدود. بعد الصلاة قال له: يا ولدي من يجبرك على أكل الدود؟ قال: لا أنا ما أقصد هذا، أقصد يعني أبداننا تأكلها الدود. قال: هذا كرامة للأنبياء، هي للأنبياء ولغيرهم كرامة ما تدعو الله عز وجل بها. فينبغي دائما طالب العلم دائما القرآن الكريم إذا قرأه يقرأه بفهم، وإذا قرأ التفسير يستفيد منه في قراءة القرآن. ما هو يقرأ التفسير ثم لا يكون له انعكاس على قراءته، تجده يقرأ كما يقرأ من لا علم له في التفسير، ويجتهد في يعني مواقع الوقف التي تحسن، خاصة إذا إنسان كان نفسه ينقطع يراعي هذا كثيرا، لأن الوقف يكسب القراءة جمالا. والمقصود إفادتكم وليس التثريب على الأخ أبو عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن ما شاء الله مجود ومعه إجازة، لكن المقصود يعني تأكيد هذا المعنى في نفوسكم. نعم،
بسم الله عليكم. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة للنبات بعد موتها بالجذب إن كانت قبل هامدة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمري أولئك ما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مده ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك ميهم أي ما أمرك وما شأنك بما كان منه يقول رب أنس يوما عهده بالحياة يحسبه حديثا لأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة دانية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأسواء من مصالعكم الحديث وغيره كثير.
لا زال المصنف رحمه الله تعالى يصل القول بالقول في بيان مسائل اليوم الآخر ومن جملتها البعث، فأورد سؤالا يتعلق ببيان دليله فقال ما دليل البعث من القبور، ولم يقدم رحمه الله تعالى ما يبين حقيقته لأن حقائق الأشياء تتقدم عليها، فذكر الأدلة يكون مبينا لها زيادة أو محققا لوجودها، فإذا أردت إيضاح شيء فقدم بيان حقيقته. وتقدم أن البعث في الشرع هو إيش؟
طيب.
قيام الناس من قبورهم
ايوه
بعد نفخة الصور الثانية. طيب وغير الناس يقومون ولا ما يقومون؟ يقومون. احد عنده اخر؟
هذه المسألة يمكن ثلاث مرات أربع مرات رجعناها، ولذلك العلم لا بد تحضر مرة وثانية وثالثة ورابعة. كان السلف منهم من يكرر 500 مرة 400 مرة المسألة حتى يحفظها، والإخوان يحضر شرح ثلاثة الأصول مرة ويقول الحمد لله رب العالمين ثلاثة الأصول سهلة. صحيح سهلة على الجاهل، صدق سهلة على الجاهل، لكن الذي يعرف موقعها يعرف مقاديرها، والذي لا يجعل الأمر في منزلته يخطئ طريقه. ذكرنا أن البعث شرعا هو قيام الخلق، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ما قلنا الناس لأن القيام لا يختص بهم بل الناس وغيرهم. ثم أيضا ما قلنا من القبور لأن من الخلق ما له قبر ومن الخلق ما ليس له قبر. فهذه هي الحقيقة الشرعية للبعث. فالبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن سؤاله بإيراد جملة من الأدلة القرآنية وحديث نبوي واحد، وهذه الأدلة القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تارة جاء فيها بيان قدرته سبحانه وتعالى على البعث بذكر قدرته على الخلق في ابتداء الأمر كما قال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية، وكما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، في آيات أخرى مأخذها الاستدلال بالقدرة على البعث بالقدرة السابقة على ابتداء الخلق. ومنها ما كان وجه الدليل فيه بذكر إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وتارة ثالثة بذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على أعظم من إحياء الموتى كما في قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فهذه مسالك ثلاثة ذكرت في الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم إنه أورد حديثا مشهورا وهو حديث أبي رزين لقيط بن عامر رضي الله عنه وافد بني المنتفق، وهذا حديث جليل المباني عظيم المعاني. أطلب ابن القيم رحمه الله تعالى في إيضاح جمل من عيون مسائله في الجزء الخامس من زاد المعاد، فأتى فيه بدرر وفوائد مما تحسن مراجعته والاطلاع عليه. وأهل العلم متنازعون في ثبوته، وانتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لتقويته، والأشبه رجحان ضعفه وأن فيه ألفاظا غريبة منكرة صرح به صاحبه أبو الفداء ابن كثير، ومن بعده أبو الفضل ابن حجر رحمهم الله، والأشبه قولهما. ولجمل منه شواهد كثيرة، فهو حديث طويل السياق، والانتفاع بما فيه من المسائل موقوف على مطالعة ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد ومعرفة ما فيه من العلم بما يصدقها من دلائل القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ جواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله.
فائدة السيرة النبوية، أين يذكرون الوفود؟ الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين تذكر في السيرة؟ في آخرها، في آخرها، وأضعف ما يكون المصنفون في أواخر كتبهم. فهذه هي يعني قاعدة الخلق، يبدأ نشيطا ثم يضعف، هذا الغالب عليهم، وقد يوجد من يحبه الله عز وجل قوة. ولذلك فإن مسائل الوفود والاستنباط منها ضعيفة، وزاد المعاد أفرد لها سياقا ماسعا متينا قل ما يضاهيه من كتب السيرة، فهو من أحسن المتكلمين في الوفود. ولشيخنا أبو تراب الظاهري رحمه الله كتاب مفرد في الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب حقيق بالإفراد والدراسة، لأن فيه مسائل عظيمة وأحكاما شرعية تستنبط بعد استمال الدين وقيام دولة الإسلام في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
شوف يا أخوان الوقت، الله عز وجل أعاد أولئك وأولئك وأولئك لتقرير معنى، فالمناسب لها ليس سردها، المناسب أن تقف عند كل واحدة منها. أولئك الذين كفروا بربهم، هذا يظهر شناعتهم، ثم وأولئك الأغلال في أعناقهم يزيدهم شناعة، وأولئك أصحاب النار يزيدهم شناعة فوق شناعة. نعم.
أسأل الله إليك. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب عنه مسألة متعلقة بالبعث المتقدم دليله، وهي حكم المكذب به، فقال ما حكم من كذب بالبعث أي أنكره، ثم أجاب عنه بقوله هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. وإنما قرن المصنف رحمه الله تعالى الكفر بالله بالكفر بكتبه ورسله لبيان أن الكفر المذكور أكبر لا أصغر، فإنه ربما ظن ظان أنه إذا قال هو كافر بالله توهم أنه كفر أصغر، فلإبطال هذا التوهم قرنه بقوله وبكتبه ورسله ليبين أنه كفر أكبر مخرج من الملة. وأورد رحمه الله تعالى دليله بذكر آيات ثلاث فيها نسبة مقالة إنكار البعث إلى الكفار، مما يدل على أن القائل بها كافر، فما نسب من المقالات إلى أهل الكفر أو النفاق في القرآن أو السنة يدل على أن المتفوه بها كافر أو منافق، فلو تفوه متفوه بإنكار البعث قيل إنه كافر، لأنها مقالة الكفار التي عابهم الله عز وجل بها وأكفرهم لما تفوهوا بها. وإذا قال قائل إن هؤلاء القراء من العلماء وطلبة العلم في زماننا هم أشد الناس على الدنيا وأكثرهم فيها طمعا، قيل إن هذه مقالة منافق تبعا لما جاء من الدليل الشرعي، وما خرج عن ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يتجرأ بالمجازفة بالحكم عليه بأنه من أقوال أهل الكفر أو النفاق، فإن الأمر شديد، والله عز وجل سائلك عما تتفوه به من الكلام. وبه يعلم أن وجه دلالة الآيات الثلاث على كفر من كذب بالبعث هو كون التكذيب بالبعث من مقالات الذين كفروا، كما قال الله عز وجل في الآية الأولى وقال الذين كفروا، وقال في الثانية أولئك الذين كفروا، وقال في الثالثة زعم الذين كفروا، والموجب لكفرهم في كل هو إنكارهم البعث المذكور في الآيات. ثم أتبع رحمه الله تعالى هؤلاء الآيات بحديث إلهي في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ثم فسر تكذيبه له بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أي بإنكار البعث، فجعل الله عز وجل مقالته هذه تكذيبا لله، ومن كذب الله عز وجل كفر، فالمكذب لله عز وجل في قوله وحكمه كافر بالله سبحانه وتعالى. فاستفيد وجه آخر في بيان كفر القائل الكفر المنكر البعث، وهو كونه مكذبا لله، فمن كذب الله كفر. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية للصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال أحسن الله إلا أصغى ليتا ورفع ليتا.
صفحة العلوم. طيب كيف أصغى ليتا ورفع ليتا؟ ما الجواب؟ ايش مر راسه هكذا؟ لماذا؟ ايه احسنت. لم هو يلزم من اعلى، لكن ليس المعنى ان الانسان يعني اصغى ليتا يعني امال صفحه عنق ورفع صفحه عنق بهذا الشكل، فإن المستمع لا يفعل هذا، وإنما المستمع يصغي ليتا بجذبه إلى السفل ويرفع ليتا بجذبه إلى العلو، فهو يقول هكذا. صح، هكذا المستمع إذا أراد أن يستمع. نعم
أحسن الله.
وهذه ما توجد في الكتب، أصغى ليتا ورفع ليتا، يأخذ العلم الكتب يظن معناها يراجع إيش معنى ليتقى صفحة العنق، وأصغى معناها أمال، يظن أنها هكذا إمالة، وهي ليست كذلك، بل إمالة تقتضي أن ينخفض أحد جانبي عنقه ويرتفع الآخر. نعم
أحسن الله إليك. وفي ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا.
الفائدة احرصوا على تقييد مثل هذا، فإننا فرطنا، يعني في أشياء كانت تمر في الأحاديث فالمشايخ يعني يبينون صورتها، ولكن لا نقيد، فصارت علم منطبع نعم عندنا، لكن من الذي أخذت عنه؟ هذا ضاع عنك. تذكرون تقدم عندنا إيش؟ فحرف يده وبدد أصابعه، وبدد بين أصابعه في حديث التقاء الجن واستماعهم، فهذا من الصفات التي تلقيتموها أنتم هكذا، ولا شك أني أخذتها، لكن هل هو في درس فتح المجيد ولا التوحيد ولا في كتاب حديثي وعمم المشايخ؟ ربما بعض الأشياء نذكر صحيح، لكن بعض الأشياء لا نذكر، مثل الحديث إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إن الشيخ عبد القيوم ابن زين الله البستوي رحمه الله لما قرئ هذا الحديث عليه وكنت حاضرا ذكر أن شيخه أحمد الله لما قرئ عليه هذا الحديث قال هكذا، يعني هذا معنى استصاب، يعني التطلع. هذا مثلا ضبط كيفية أداء فلان عن فلان، فأنت إذا مرت بك هذه الأشياء عن شيوخك فلا تهملها، لأنك تستفيد منها علما صحيحا.
نعم أحسن الله عليك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد.
هذا العلم ما يوجد في الكتب، هذا العلم ما يوجد في الكتب، العلم يؤخذ عن الشيوخ ما يؤخذ عن الكتب. نعم
أحسن الله عليك. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وأول من يسمعه رجل يلوط حول إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهو نفخة ثالثة متقدمة على النفخة. فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، فقال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ ولم يبين رحمه الله تعالى في جوابه حقيقة الصور، ولا ذكرها فيما يستقبل، وتقدم أن الصورة إيش؟ مرت علينا المسألة يا أخوان. نعم، إنه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه، بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه، هذه صفته. البوق هو الذي ينفخ فيه، فيكون على صورة القرن المعروف. وهذه الصفة وردت في حديث مشهور عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، تتابع الخلق على تصحيحه، وفي النفس من صحته شيء، لأنه من رواية بشر بن شغاف التميمي عن عبد الله بن عمرو، ولم أجد في حديثه الذي تتبعته تصريحا منه بالسماع، لا في هذا الحديث ولا في غيره، فالأشبه أنه منقطع. لكن روى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الصور كهيئة القرن، فهو الثابت في الباب. مثل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ له حكم، له حكم الرفع، فالثابت في الباب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه دون الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرو. وأما المسألة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى السؤال لها، وهي دليل النفخ في الصور، فأورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قال الله تعالى: ونفخ في الصور. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: ثم ينفخ في الصور. فهؤلاء الآيات مع الحديث المذكور هي أدلة النفخ في الصور. وأما عدد النفخات فإن أهل السنة وغيرهم مختلفون فيها على قولين: القول الأول أنهما نفختان، والقول الثاني أنها ثلاث. والأولون يجعلون النفخة الأولى نفخة للصعق بعد الفزع، والثانية نفخة البعث بعد ذلك. وأما القائلون بعدها ثلاثا فإنهم يفرقون بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، والصحيح أن نفخة الصعق والفزع نفخة واحدة سميت تارة للصعق بالفزع باعتبار مبدئها، وسميت تارة أخرى للصعق باعتبار منتهاها. لاحظتم؟ سميت بالفزع باعتبار مبدئها، يعني أول ما تلامس الآذان وش يحصل؟ فزع. ثم باعتبار منتهاها ما يؤول إليه الفزع أنهم يصعقون، فتكون نفخة واحدة، تارة ذكرت بما يدل على الفزع باعتبار أنه المبدأ، وتارة ذكرت بما يدل على الصعق لأنه المنتهى. وهذا هو الذي يصدقه الطب المعروف، فإن الإنسان إذا فجئه مخوف ربما هلك، فيفزع أولا ويهلك آخرا، لأنه إذا وصل الفزع إلى قلبه أثر على جريان الدم فأصابه انخفاض في الدم ربما مات منه. وكم من إنسان مات في واقعة لخوفه وانخلاع قلبه باعتبار ما صارت إليه حاله من خلاع القلب وانخفاض ضغط دمه واضطراب دورته الدموية فهلك بسبب ذلك. فهكذا تكون الصعقة الأولى التي هي صعقة للفزع باعتبار مبدأها، وصعقة ونفقة للصعق باعتبار منتهاها، وتكون الثانية بعد ذلك هي نفقة البعث من اين؟ البعث او القيام. ما تقول البعث من القبور، لا تقول البعث من القبور. لماذا؟ ها؟ من هم اللي ليس لهم؟
هؤلاء الذين
تدركهم الصعقة الأولى. الذين تدركهم الصعقة الأولى هل يكونون في قبور؟ لا، وإنما يفزعون ويصعقون فيكون على وجه الأرض. وهناك من يكون في القبور، وهناك من يكون في البحر أو كلته الدواب. فإذا نفخ النفخة الثانية فإن الناس يبعثون. والبعث المراد به القيام لله رب العالمين، ويدل على أن النفختين اثنتان لا ثالث لهما حديث ابن عمر، فإنه موضح لذلك، فإنه قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وربع ليتا. قال: ومن أسمعه أول ما أسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يضرب في حوض الإبل. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك، يعني الشاك في هذه اللفظة هل هي بالمهملة الطل أو معجمة الظل. والصحيح أنها الطل. ورجحه القاضي عياض اليحصبي في شرح مسلم وفي مشارق الأنوار، ونقله النووي عن العلماء قاطبة في شرحه على مسلم. وذكر ابن الجوزي في كشف المشكل أن ذكر الظل تصحيف، ويصدق ذلك ما وقع في رواية أخرى من وصفه: ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال. والمني هو الأشبه بالطل، فإن الطل هو الندى المعروف، فهو أشبه منه بالظل، فذكر الظل غلط. ثم قال الراوي: فتنبت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني تنبت منه أجساد الناس دون حياة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني تتحرك فيهم الحياة. وأما حديث الصور وهو حديث طويل مشهور يذكره المفسرون، فهو حديث ضعيف، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، فهذا الحديث حديث ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة الحشر في الكتاب؟
ومن المهمات في الجمع دائما أحيانا من وجوه الجمع أن يكون إحدى الجهتين باعتبار المبتدا والأخرى باعتبار المنتهى، يعني تمر بك أشياء مسائل في كلام أهل العلم يكون بينهم نزاع، فمن حقق النظر وجد إمكان الترجيح بين هذه الأقوال بملاحظة المبتدا وملاحظة المنتهى. ومنه من ذهب من أهل العلم إلى ترجيح خديجة رضي الله عنها باعتبار مبتدأ حال النبي صلى الله عليه وسلم، وترجيح عائشة باعتبار منتهى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ونظائر هذا في مسائل العلم كثير. نعم.
أحسن الله إليك. جواب في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر تتعلق بالحشر، فقال سائلا: كيف صفة الحشر في الكتاب؟ ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى بقوله: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى كذا وكذا، ثم ذكر قوله تعالى كذا وكذا إلى آخره، ولم يبين رحمه الله تعالى الحشر المراد، فإن الحشر المتعلق باليوم الآخر نوعان. النوع الأول حشر النار الناس إلى الشام، قبل الفصل بينهم، والآخر حشر المتقين إلى الجنة وسوق المجرمين إلى جهنم بعد الفصل بينهم. واضح الفرق بينهما؟ بينهما فرق، ويأتي بيانه أكثر في الأحاديث النبوية. وأما الآيات فمنها ما يقع على هذا ومنها ما يقع على هذا، فمثلا قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا في حال الحشر إلى أرض الشام، كما يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين إلى آخره، أي يحشرون في ثلاث طرق، فيأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق آخر ثالث. ومعنى قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي صوت من يدعوهم للاجتماع للفصل بينهم. ومعنى قوله فلا تسمع إلا همسا، فسره المصنف بقوله وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وهي من أخف الدواب وطئا على الأرض. وذهب ابن عباس وغيره إلى أن معنى الهمس المخافتة بالكلام، وتفسير الآية بكل وارد محتمل، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فيكون المراد بالهمس الصوت الخفي، ومن جملته وقع الأقدام، فإن وقع الأقدام يكون خفيا غير ظاهر. وقد ذكر ابن جرير وابن كثير وجماعة من أهل العلم في الآية آية مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولدا، فرقا لطيفا بين الوفد والود، وهو أن الوفد يأتي على كمال ويلقى بكمال، والولد يأتي على نقص ويلقى بنقص. فالوفد عندما يذهب إلى أحد يكون على أكمل أحواله وأبهاها، ويتلقى تعظيما له بالجوائز والصلات والأعطية. والولد عندما يذهب إلى أحد يكون على حال نقص، وعندما يرجع يكون على حال نقص. ومنه سمي قدوم الإبل على الماء إيش؟ ورودا، فيقال وردت الإبل لأنها على حال نقص وهو العطش.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفته من السنة؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة عرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يفزى يوم القيامة إبراهيم. الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، وقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحشر من الكتاب بذكر الآيات الواردة في صفته، أتبعه بسؤال آخر يتعلق ببيان حقيقته وصفته في السنة النبوية، فقال: كيف صفته من السنة، يعني مما ورد في السنة. ثم أجاب عنه بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاكرا حال الناس إذا حشرتهم النار التي تخرج من أين؟ النار من قعرة عدن، فإنها تحشرهم في هذه النار التي تخرج في الحياة الدنيا إلى الشام، فتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ويحشر الناس في ثلاث طرق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، أي يتناوبون ما يركبون. فمنهم من يكون وحده على بعير ولم يذكر في الحديث للعلم به، واثنان على بعير يعني يتعاقبان على البعير فيركب أحدهما ويمشي الآخر، وثلاثة على بعير فيتناوبون في الركوب، وأربعة على بعير يتناوبون. ولا ريب أنهم يكونون في المشي أكثر ممن يتناوب بعيرا واحدا اثنان، فالبعير الذي يتناوبه أربعة لا تأتي نوبة أحدهم بالركوب إلا بعد مدة. وهذا يراد به تفاوت حال الناس فيما يجدونه من الظهر الذي يركبونه، وليس هو تفسير لقوله يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، بل تلك الجملة جملة منفصلة معناها يحشر الناس في ثلاث طرق، فهنا طريق وهنا طريق وهنا طريق، وحالهم راغبين راهبين. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على يمشيه على وجهه يوم القيامة، يعني حين سوقه إلى جهنم، فهذا حشر بعد الفصل بين الناس. ثم أورد حديث: إنكم محشورون حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. فالحديث في الصحيحين أيضا هو حشر الناس حفاة عراة غلا، هو حال من في القبور، فهم الذين يحشرون على هذه الصفة، يحشرون حفاة عراة غلا، يبعثهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأمر أعظم من أن يكون توجههم إلى أن يطلب الرجال رؤية النساء أو تطلب النساء رؤية الرجال.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات. وغير ذلك كثير.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المنتظمة تحت ركن الإيمان باليوم الآخر، وهذا السؤال عن كيفية صفة الموقف من الكتاب، ولم يستفتح رحمه الله تعالى ذلك ببيان المقصود بالموقف، فإن تصور أحكام الأشياء مبني على تصورها هي أولا، والموقف شرعا هو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، فهو الموضع الذي يقيم فيه الناس منتظرين الحساب من الله سبحانه وتعالى. والموقف بمعنى الإقامة هو المعروف عند العرب في لسانهم، ومن التراكيب الأعجمية الشائعة اليوم قولهم: موقف كذا وكذا إزاء كذا وكذا، كقولهم: موقف المسلم من الفتن. فإن هذه الكلمة لا تقع بمعنى يصلح لهذا المقام عند العرب، ويريدون به ما ينبغي أن يكون عليه العبد أمام الفتن، وهذه العبارة لا تؤدي هذا المقصود، فهي من التراكيب الأعجمية التي شاعت في عناوين المحاضرات والكتب، وإنما تبدل بمثل القول: الواجب على المسلم عند الفتن، أو ما ينبغي للعبد عند الفتن، ونحو ذلك. فمن التعابير اللاحقة بهذا فيما سلف قولهم: موقف المسلم إزاء كذا وكذا، ويجب على العبد أن يكون له موقف، فإن الوقوف عدم حركة ولا يدل على القيام بشيء، وهذا لا يصلح مناسبا لما أرادوه من معنى، وإنما الصالح له إذا كان بمعنى الإقامة والانقطاع إلى الموضع، هذا هو المراد في مثل هذا المحل، فإن الناس يقيمون يوم القيامة منتظرين الحساب من الله عز وجل، فالموقف متقدم الحساب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائله من الكتاب تنبيها إلى أن إثبات الموقف وهو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب ثابت بدلائل الوحي من القرآن والسنة، واستفتح ذلك بذكر آية من القرآن دالة عليه، فذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع فيه الأبصار وتجحظ، فلا يرتد طرفها، فإن شخوص البصر هو إرساله دون انقطاعه، فإذا صار الإنسان جاحظ العينين لا يرتد طرفه أي لا يحرك عينه سمي شاخص البصر. وهم في تلك الحال على ما وصفهم الله مهطعين مقنعي رؤوسهم أي مسرعين، فإن الإقطاع هو الإسراع كما قال تعالى مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم ينتظرون ماذا يكون بينهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي من شغلهم برفع أبصارهم لا يرتد لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم أو فيما حولهم، فالأبصارهم شاخصة من هول الموقف فانتظروا ما يفصل فيه بين الناس، وأفئدتهم هواء أي خالية فارغة لشدة الهول الذي هم فيه، فكأن أفئدتهم خلت من كل شيء تنتظر ما يفصل فيه بينها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ويوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا كلام حينئذ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء في قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن أي أن يتكلم فيقول صوابا، يفسر به الآيات اللواتي نفي فيها الكلام كما في قوله تعالى وخاشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فإن الهمس في قول كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين هو صوت وطئ أقدامهم على الأرض، فلا كلام حينئذ إلا صوت وطئ أقدامهم إذا انتقلوا عليها إلى الأرض. وقال بعض المفسرين إلا همسا يعني إلا صوتا خفيا، وحينئذ إذا قيل بأنه الصوت الخفي قيل إنه صوت خفي يأذن الله سبحانه وتعالى به، فيكون هذا جمعا بين هذين النوعين من الآيات التي فيها نفي الكلام وإثباته يوم القيامة. ثم أورد قول الله عز وجل وأنزلهم يوم الآزفة وهو من أسماء يوم القيامة، سمي بذلك للتنبيه إلى اقترابها، فإنه يقال أزف الشيء إذا اقترب، والقيامة آزفة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهي أيضا آزفة معجلة بما يعجل فيها من الجزاء، فإن الجنة تزلف وأزلفت الجنة للمتقين، والنار أيضا تزلف أي تقرب وتعد لأهلها، فلأجل ما يكون فيها من التعجيل والتقريب سميت يوم الآزفة. وبين الله سبحانه وتعالى حال الخلق فيها فقال إذ القلوب لدى الحناجر أي بلغت القلوب الحناجر، كما قال الله عز وجل في وصفها في موضع آخر من القرآن وبلغت القلوب الحناجر، وليس المعنى أنها انتقلت من مواضعها حتى صارت في الحناجر، ولكن المراد الإشارة إلى حال الهلع الشديد، فإن الإنسان إذا أصابه هلع شديد في الدنيا ارتجف قلبه حتى يرى ارتجافه قد بلغ حنجرته، فهذا أمر معروف في أحوال الهلع يشار به إلى شدة الخوف والهلع التي تعتري الإنسان حتى يبلغ قلبه حنجرته. ثم قال الله عز وجل كاظمين أي ساكتين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم أورد فيها قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذه الآية أصل في تقدير المدة التي يقيم الناس فيها في الموقف، فإنهم يقيمون فيها هذه المدة 50,000 سنة، وفي صحيح مسلم التصريح بذلك في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقضى فيه بين العباد، فأشار إلى أن القضاء الذي يكون ذلك اليوم مدته 50,000 سنة. ثم أورد قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهو اسم للجن والإنس، وهذا ميعاد لهم أن الله عز وجل سيفرغ لهم بحسابهم في الموقف الذي يجمعهم فيه ينتظرون حساب الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يوم أخذهم في رشحه إلى أنصاف، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم
يعني في عرقه زنة ومعنى، يعني بفتح أوله وثانيه وكذلك المعنى عرقه. نعم.
يقوم أحدهم في
رشحه
إلى أنصاف أذنيه.
رشحه عرقه يعني وزنا ومعنى.
أحسن الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بيوم القيامة لاحق بما قبله، فهو سؤال عن كيفية صفة الموقف لكن في النظر إلى الوارد في السنة، ثم أجاب عنه بقوله: فيها أحاديث كثيرة، أي في صفة الموقف أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه. وهذا العرق ناشئ من اقتراب الشمس منهم، فإن الشمس تقرب منهم حتى تكون ميلا، أي على بعد ميل، والميل هو ميل المسافة، لأن اسم الميل إذا أطلق في معهود الخطاب في العرف النبوي وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم إنما يريدون به ميل المسافة، فلشدة قرب الشمس منهم يشتد الحر عليهم حتى يعرقوا بعرق عظيم يكون فيهم من يكون رشحه إلى أنصاف أذنيه، وفيهم من يقل ذلك كما جاء في الصحيح، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه وهو مجمع عظم فخذه الذي يقرب من بطنه، ومنهم من يكون إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالناس متفاوتون في مقاديرهم من العرق. والرواية الأخرى في الصحيح: يعرق الناس، وهي حديث أبي هريرة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، توهم بعض المتكلمين في معاني الحديث أن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى، لأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا أن العرق يرتفع فوق الأرض 70 ذراعا، فيكونون في بحر من العرق، فعند ذلك كيف يستوي أن يكون حال بعضهم في كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه إلى آخر هذه الأوضاع؟ وأجابوا عن ذلك بأن هذا من اختلاف الأحوال، فيكون في جهة غامرا للناس ويكون في جهة على خلاف ذلك، وكل ذلك من الغلط في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. فإن هذه الكلمة وردت في أحاديث عدة، وهي كلمة يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص في الأرض، فهي محمولة في هذا الحديث على المعنى، على هذا المعنى، فينزل عرقهم ويمتد في الأرض 70 ذراعا بمنزلة المطر النازل من السماء إذا كثر، فإن المطر ينزل في الأرض على حسب كثرته، فإذا كان كثيرا نزل إلى متر، وإذا كان أكثر نزل إلى مترين، وربما بلغ أكثر من ذلك فنزل أكثر في الأرض أكثر من ذلك، فذلك العرق عرق عظيم لشدته وقرب الناس به، ينزل في باطن الأرض ويغوص 70
ذراعا، فيكون العرق الموصوف حينئذ نوعان، أحدهما عرق فوق الأرض والآخر عرق تحت الأرض. فأما العرق الذي تحت الأرض فمنتهاه إلى 70 ذراعا، وأما العرق الذي فوق الأرض فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وفي هذا جمع بين الأحاديث وفهم لها وفق اللسان العربي والمعهود من الخطاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال جواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات وغيرها.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمقام آخر من مقامات الإيمان باليوم الآخر، وهو متعلق بالعرض والحساب، فقال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة العرض والحساب والصلة بينهما. والصلة بين هاتين الكلمتين أن العرض بعض الحساب، فإن الحساب أعم، فيكون العطف المذكور في هذه الجملة من عطف العام على الخاص، فالعام هو الحساب والعرض فرد من أفراده. وتقدم أن الحساب شرعا هو إيش؟ عندكم اختبار يوم 3/5، كم ما رجعت إلى الآن؟ أعمال العبد متى؟ يوم القيامة. عد أعمال العبد يوم القيامة. وهو نوعان، أحدهما إيش؟ نعم. وهو ثم أحسن. أحدهما الحساب اليسير، وهو تقرير الله للعبد على ذنوبه مع العفو عنه، ويسمى إيش؟ العرض. ويسمى العرض. والآخر الحساب العسير، وهو
مناقشة العبد
واستقصاء أعماله عليه. مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه. وحينئذ فيكون العرض بعض الحساب، ويتجلى من ذلك معنى قولنا إن العطف هنا من عطف العام على الخاص. وأورد المصنف رحمه الله تعالى
في بيان حقيقتهما آية من الكتاب، منها قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يغيب منكم شيء أبدا. وهنا إشكال، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مع أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من قبل خافية، فما وجه تخصيص عدم الخفاء بذلك اليوم؟ فهمت الإشكال؟ هل يخفى على الله شيء؟ لا. ولذلك الشاعر يقول: فلا تظنن أن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى، وهو بيخفى، ولا أنما يخفى عنه يغيب. بعض الناس يقول يخفى عنه يغيب، والله لا يخفى عنه شيء، لكن يخفى عنه يغيب، فالله لا يخفى عنه شيء. فما معنى قوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ ما الجواب؟ اعملوا اذهانكم يا اخوان، لازم الواحد يفكر في المشكلات هذه. هذه رياضه ذهنيه مثل الرياضه البدنيه، وهي اهم منها.
هذا جواب سهل يعني
لا تفيد تقييدا ولا تفيد معنى جديدا. اذا ما معنى اذا يومئذ تعرضون؟ كانت مغنية، يقول: لا تخفى منكم خافية. لكن لماذا قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ خفاء، هل تخفى على الله في الدنيا؟ كيف يظهر الله عز وجل أعمال عباد بعضهم لبعض؟ قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني نعم. طيب، كل الناس قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن الإنسان في الدنيا إذا فارق العمل أمكنه جحده، فينكر أنه قد عمله، ولكن يوم القيامة لا يمكنه جحده. لماذا؟ لأنه يظهر له، كما قال الله عز وجل في آية سورة الزلزلة، قال: ليروا أعماله. فلا يمكن أن يقول: أنا ما فعلت، لأنه يرى هذا العمل. أما في الدنيا فإنه لا يرى هذا العمل. هذا وجه معنى قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يمكنكم دعوى جحودها، وأنها خافية عنكم لا تعلمون بها بعد أن فعلتموها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني أنكم تأتون الله سبحانه وتعالى كما خلقكم، ليس مع المرء شيء لا من مال ولا ولد ولا غيره، كما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم أورد قول الله عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يعني أن الله عز وجل يحشر من كل أمة من كذب من تلك الأمة، فهم يكونون فوجا يعني جمعا كثيرا، فهم يوزعون أي يدفعون، ويجمع أولهم على آخرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما يكونون عليه، قال: ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب، فهم لا ينطقون. ومعنى النطق المنفي هنا النطق بحجة، لأنه ثبت في آيات أخرى أيضا أنهم يتكلمون، فالجمع بينهما بأن النطق المنفي عنهم النطق الذي يدلون فيه بحجة، ولذلك قال الله عز وجل في نفيه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهذا يبين معنى النطق الممنوع عنه، وهو النطق الذي يدلون فيه بحجة توجب عذرهم. ثم قال: وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي أوزاعا متفرقين ليروا أعمالهم، أي تظهر لهم أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والضمير عائد إلى ترى ماذا؟ العمل، ونبهنا وجزاء العمل، أنه يرى العمل ويرى جزاء العمل. ثم أورد قول الله عز وجل فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني في محاسبتهم، وقالوا تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يعني محاسبون. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم: جاء للكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وغير ذلك من الأحاديث.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالعرض والحساب، لكنه بالنظر إلى الوارد في كيفيته من جهة السنة، فقال: كيف صفة ذلك من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عدة أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين: من نقش الحساب عذب الحديث، وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير، وأن الحساب اليسير مختص باسم العرض. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه ما يقع يوم القيامة من مناقشة الله سبحانه وتعالى للكفار على أعمالهم وتبكيتهم عليها وتقريعهم على سوء صنيعتهم فيها. ومنه قوله تعالى: له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. هذا دل على وقوع تبكيت الله عز وجل وتقريعه للكافرين والظالمين على أعمالهم. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أو عند البخاري وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي أحد يعرب عن معنى اللفظ، فإن الترجمة هو الإعراب عن لفظ بلغة أخرى، فيتكلم بكلمة ويبين هذا الكلام بلغة أخرى، كما ذكر محسن المساوي رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الزمزم في علوم القرآن بيتا لطيفا، فقال: تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة أو لفظة قريبة، تنظر في هذا الكتاب المذكور. ثم إن هذا الحديث وقع فيه عند البخاري في رواية الكشميهني: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ثم قال فينظر أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول إلى الجنة، فإن الناس لا يصلون إلى الجنة إلا بجواز النار ويجوزونها على الجسر المنصوب على متنها وهو الصراط، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه يعني يقرب حتى يضع كنفه عليه أي ستره عليه، فسره به عبد الله بن المبارك وغيره، فيسره الله عز وجل فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول علمت كذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، ثم يقول يقرره يعني يثبت عليه أعماله، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيستر الله عز وجل على عبده في الدنيا والآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مستعملا لفظ المغفرة دون لفظ الستر في الآخرة، فإنه لم يقل إني سترت عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة، لأن المغفرة أبلغ من الستر، فإن المغفرة فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره، فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره، فإن الغفر أصله التغطية، فالله عز وجل يستر بالمغفرة ذنب العبد ثم يقيه ضرره وشرره الناشئ عنه، فيكون أبلغ من مجرد الستر عليه، فهو ستر وزيادة. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب.